التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الطاجيكي يصل إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من ناظره الإيراني. تجدد الاقتحامات من قبل المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى وسط تكبيرات المرابطين. الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتفعيل القرارات التي من شأنها محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه. تفاصيل النشرة. وصل الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستمر يومين تلبية لدعوة من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي. وكان رئيسي زار طاجيكستان قبل سنة بدعوة من رحمن لحضور أعمال قمة شنغهاي، حيث تم إبرام 8 وثائق للتعاون بين طهران ودوشنبة، إضافة لبدء سير انضمام إيران لعضوية المنظمة. وستجري خلال زيارة الرئيس الطاجيكي إلى إيران مشاورات بين الوفدين وتوقيع وثائق للتعاون الثنائي، وكذلك عقد مؤتمر صحفي لرئيسي البلدين. وقد عبر الرئيس رحمن عن تعزيه للرئيس الإيراني وأسر الضحايا حادث انهيار مبنى بمدينة أبادان، وتمنى الشفاء لجميع المصابين. استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة حماية البيئة السيد علي سلاجقة والوفد المرافق له. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إنه جرى خلال اللقاء التباحث في تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران وبقية دول المنطقة في مجال مواجهة التحديات البيئية، وبما يضمن الحقوق والمصالح المشتركة لجميع الدول. وأكد الكاظمي بحسب البيان أن تعزيز الشراكة مع دول المنطقة سيدعم التكامل الإقليمي ويعزز من قابلية مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها التحديات البيئية. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية مقتل 3 إرهابيين جراء ضربتين جويتين في جبال حمرين بمحافظة ديالى شرقي البلاد. بيان للخلية أكد أن العملية تمت بالاستناد إلى معلومات دقيقة لجهاز المخابرات العراقي والتنسيق مع قيادة العملية المشتركة، مشيرا إلى إصابة إرهابي رابع وتدمير كهف في منطقة زرلوك كان يستخدم من قبل هذه العصابات. وفي محافظة نينوى تمكنت وحدة الحشد الشعبي من الإطاحة بأحد عناصر الدواعش في مدينة الموصل بعملية أمنية استباقية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز التطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أطاحت القوات الأمنية بثلاثة إرهابيين دواعش فيما اعتقلت المسؤول العسكري للعصابات الإجرامية في جبال حمرين، وقام جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة بتزويد القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن وكر مهم للإرهابيين. وقالت خلية الإعلام الأمني أن طائرات F-16 العراقية وجهت 5 ضربات على هذا الوكر في منطقة زرلوك في جبال حمرين، وتم قتل 3 من الدواعش، فيما تم اعتقال الرابع بعد عمليات التفتيش بعد الغارة. على صعيد ثاني أدى انفجار بسبب تسرب للغاز إلى انهيار مطعم في الجادرية وسط بغداد. وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني اليوم الأحد أنه تم إنقاذ شخصين من تحت أنقاض المطعم المنهار، ولا زال آخران عالقان في السرداب في الطابق السفلي، فيما تحدثت مصادر عن مقتل 4 عمال في الانفجار. سياسيا اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي اليوم الأحد أن مشكلة الشعب الكردي في أقليم كردستان هي تفرد الحزب الديمقراطي بالسلطة وهيمنة عوائل معينة على الثروات والنفط والغاز بشكل أثقل كأهل الأقليم بعقود تجارية واقتصادية لم يستفد منها المواطن الكردي. وأضاف يزيدي أن تلك المشاكل لن تحل ما لم يغير الحزب الديمقراطي الكردستاني من سياسته الحالية. على صعيد ثاني، استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الأحد نائب الرئيس الإيراني علي سلاجقة وبحث معه إمكانية وضع الحلول الناجعة لمواجهة التحديات المناخية. وكان نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة حماية البيئة والوفد المرافق له وصل العراق لبحث التعاون الثنائي بين العراق وإيران وبقية دول المنطقة في مجال مواجهة التحديات البيئية وبما يضمن الحقوق والمصالح المشتركة لجميع الدول بعدالة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقة التاريخية بين البلدين الجارين تدعمها الرغبة المتبادلة في تطوير التعاون في مختلف المجالات، موضحا أن تعزيز الشراكة مع دول المنطقة سيدعم التكامل الأقليمي ويعزز من قابلية مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها التحديات البيئية. من جانبه أعرب نائب الرئيس الإيراني عن رغبة الجمهورية الإسلامية بحل المسائل العالقة بين البلدين في المجال البيئي، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، لافتا إلى أن حل مشكلات الجفاف ومواجهة خطر العواصف الترابية أضحى مطلبا أقليميا مشتركا ويتطلب من الجميع الإسهام في وضع الحلول الفاعلة له. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تجددت اقتحامات المستوطنين الصهاينة منذ صباح اليوم باحة الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الصهيوني التي حاصرت المصلى القبلي بعد إغلاق أحد أبوابه بالسلاسل، وقام مئة المستوطنين بتدنيس المسجد فيما تصدى المرابطون لهم بالتكبيرات. وتشهد مناطق بالضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال تزامنا مع استمرار اعتداءات المستوطنين في القدس المحتلة واقتحام المسجد الأقصى. وأفادت مصادر محلية بإصابة مستوطنين اثنين رشقا بالحجارة، أحدهما حارس نائبة بالكنيسة في منطقة باب العمود بالقدس، فيما اعتقلت قوة الاحتلال عشرات الفلسطينيين بينهم شبان من الداخل المحتل. وأعلن الهلال الأحمر إصابة مواطنين جراء اعتداء المستوطنين في البلدة القديمة، فيما اعتدت قوة الاحتلال وحشية على فلسطينيات بالقدس المحتلة. طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بتفعيل القرارات التي من شأنها محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه، وحذرت الحكومة من التصعيد الإسرائيلي بالقدس والمسجد الأقصى، وأكدت أن المطلوب من المجتمع الدولي العمل على مقاطعة إسرائيل، داعية العالم الإسلامي لمساندة المرابطين وعدم تركهم لوحدهم في مواجهة الاحتلال. واعتبرت استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بأنه يعكس غطرسة الاحتلال والشعور الدائم أنه في مأمن من المحاسبة، وصفة مسيرة الإعلام بأنها مسيرة أوهام. وبدوره قال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إسرائيل تلعب بالنار من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا يمكنها الموافقة إطلاقا على انضمام ما أسماها الدول الداعمة للإرهاب إلى الناتو، طالما أنه رئيس لتركيا في إشارة ضمنية إلى السويد وفنلندا. إلى العناوين مجددا. الرئيس الطاجيكي يصل إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من نظيره الإيراني. تجدد الاقتحامات من قبل المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى وسط تكبيرات المرابطين. الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتفعيل القرارات التي من شأنها محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه. في أمان الله. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-2967 ومكرر 09821 مكرر 2-16-2628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. انتصار إيران في حرب الناقلات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.com. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989-3388-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848. ضيفنا في هذا اللقاء سيكون الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الخبير في الشأن الإيراني. في تصعيد خطير بين إيران والغرب، قامت اليونان باحتجاز ناقلة نفط إيرانية ضمن عمليات القرصنة الدولية دون تقديم أي مبررات ومسوغات قانونية سوى إرضاء الراعي الأمريكي، ما دفع بقوات حرس الثورة الإسلامية إلى احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي، إحداها قرب سواحل منطقة عسلوية، فيما أوقفت الناقلة الثانية قبالة سواحل بندر لينجا أو ميناء لينجا بسبب ارتكابها لمخالفات قانونية وعدم امتثالهما للتعليمات وقوانين الملاحة البحرية. وقامت أيضا بإنزال أعلامها وأجبرتها على الإبحار نحو سواحلها انطلاقا من سياساتها الثابتة الرافضة لتطبيق سياسات غير قانونية ومخالفة للقوانين الدولية. المراقبون يرون أن إيران لم تبدأ في التحرك وأن اليونان هي التي بدأت واحتجزت ناقلة إيرانية وصادرت نفطها تحت عنوان الالتزام بقرارات الحظر الثانوية الأمريكية، ومع دخول إيران لمفاوضات مع اليونان لإطلاق سراح الناقلة رفض اليونان الطلب الإيراني، ولذلك فإن إيران لم تجد أي خيار أمامها سوى التعامل بالمثل، أي أن ما قامت به اليونان هو قرصنة، وأن الجواب الإيراني يعتبر بمثابة رد فعل على الحركة اليونانية. واللافت أن سرعة الرد الإيراني تشكل رسالة واضحة المعالم لليونان والأطراف الغربية بأن إيران لن تسكت على أي اعتداء على مصالحها، خصوصا وأن الحظر الأمريكي أحادي ومجحف وليس دولي، وأن التزام اليونان بها يعكس موقفا سياسيا واضحا من اليونان تجاه إيران، فضلا عن أنه يعتبر خطوة للتغطية على الهزائم الصهيونية أمام المقاومة في فلسطين المحتلة. وبالنظر إلى قيام البحرية البريطانية في السابق باحتجاز ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق والإفراج عنها بعد قيام إيران بالرد بالمثل باحتجاز ناقلة بريطانية في مياه الخليج الفارسي، لذا فإن السيناريو آخر غير إفراج اليونان عن الناقلة غير مطروح، وأن اليونان باتت مجبرة على احترام سيادة الدول، حتى لو قامت اليونان بتفريغ النفط من الناقلة الإيرانية فإن إيران ستقوم بمصادرة حمولة السفينتين اليونانيتين وتتعامل بالمثل مع أي طرف يقوم بأي تجاوز. ورغم كل ذلك فإن الموضوع بالنسبة لإيران لم ينتهي بعد، وأن باب المفاوضات لا يزال مفتوحا، إلى جانب الرسالة التي وجهتها إيران لليونان وأمريكا والغرب بأنها لن تسكت على أي اعتداء على مصالحها، ولن تسمح بأن تقوم أمريكا باستغلال الموضوع لتشكل نقاط ضغط على إيران وللحصول على بعض الامتيازات التي ترفضها إيران جملة وتفصيلا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وللمزيد من الحديث عن ذلك سيكون معنا بعد قليل الأستاذ الدكتور هاني زادة الخبير في الشأن الإيراني، وطبعا سنواصل الحديث حول هذا الموضوع أيضا معكم أحبتنا الكرام وعبر مساهماتكم ومشاركاتكم، وأيضا يمكنكم ذلك عبر الهواتف المباشرة، المشاركة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء والحديث حول ذلك. وطبعا من مساهماتكم نقرأ ما وصلنا منها عبر الواتساب. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخت أم علي، تقول: انتصار إيران في حرب الناقلات يعني فوز إيران بالقول والفعل، وأن كلمتها ورأيها لا يرد أبدا، وأن فاعلية القانون لديها تعمل بشكل فعال وصحيح ولا يمكن تجاوزه من أجل أمريكا وبريطانيا أو فرنسا أو سواهما، فهم لا يرمون بأصدقائهم وحلفائهم إلا في التهلكة، وأن لإيران كلمة وقانونا فعالا يجري على الجميع ولا يمكن الهروب منه أبدا. نسأل الله لإيران وحكومتها المزيد والمزيد من الانتصارات والفوز الدائمين إن شاء الله تعالى. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أيضا من المساهمات التي وصلتنا مساهمة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم، لقد استطاعت إيران أن تحد من الهيمنة الأمريكية في المنطقة والعالم، هذا أولا. ثم أن احتجاز سفينتين تابعتين لليونان من قبل الحرس الثوري الإيراني كان ردا على احتجاز اليونان لسفينة نفط تابعة لإيران، وما فعلت اليونان باحتجاز السفن الإيرانية كان بأوامر من أمريكا. لذلك سجلت إيران انتصارا كبيرا في حرب الناقلات، وأثبت الحرس الثوري الإيراني مقدرة عالية في حماية الممرات المائية من القرصنة الأمريكية وحماية التجارة الإيرانية. البرنامج إيران اليوم، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك ولكل
المستمعين. حياكم الله دكتور. لماذا أو كيف تابعتم قضية الناقلات ويعني الرد الإيراني على الانتهاك اليوناني باحتجاز شحنة النفط الإيرانية؟ كيف تنظرون إلى ذلك وما قراءتكم للموقف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الولايات المتحدة أصبحت دولة خارج القانون وتفرض شريعة الغاب على الدول وتقوم بالغرسنة و اعتراض السفن التي تبحر عبر المحيطات والمياه الإقليمية. وما حدث في الآونة الأخيرة من احتجاز سفينة إيرانية تحمل نفط وتقوم بالمياه الإقليمية بالبحار في المياه الإقليمية اليونانية، احتجاز هذه السفينة هو انتهاك للملاحة البحرية ويعتبر خرقا للقوانين الدولية، باعتبار أن كانت السفينة تحمل العلم الإيراني وجلطة غمها من روسيا. ولهذا السبب إيران قامت بإجراء مماثل، بما أن احتجاز السفينتين اليونانيتين المحملتان بالنفط من العراق متجهة إلى الولايات المتحدة قامت باحتجاز تلك السفينتين للإيحاء للولايات المتحدة والعالم بأن إيران لديها إمكانيات ولديها قوة ردعية ولديها إمكانية للقيام بعمل مماثل، لأن إيران موقعها الاستراتيجي في المنطقة وسيطرتها على مضيق هرمز وعلى المياه الخليج الفارسي تجعلها القوة الضاربة التي تستطيع مواجهة الولايات المتحدة وأي دولة تقوم بغرسنة بحرية ضد السفن الإيرانية. ولهذا السبب إيران قامت باحتجاز السفينتين اليونانيتين ونقلت السفينتين إلى الموانئ الإيرانية وباحترام بطبيعة الحال مع طاقم السفينتين، واتخذت كل الإجراءات الملائمة السياسية بطبيعة الحال. إيران قبل السيطرة على السفينتين اليونانيتين قامت باتخاذ كل الإجراءات السياسية، استدعت القائم بالأعمال اليوناني والقائم بالأعمال السويسري نيابة عن الولايات المتحدة. ولهذا السبب الآن إيران أرسلت رسالة إلى كل من يهمه الأمر بأن إيران تستطيع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الولايات المتحدة التي تقوم بغرسنة بحرية، كما أن في السابق بريطانيا قامت باحتجاز سفينة إيرانية في المياه البحر الأبيض وإيران قامت باتخاذ إجراءات، و رضخت بريطانيا حينها إلى الأمر الواقع، والآن الولايات المتحدة في موضع ضعف ودفاعي.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني طرح هذه أو يعني افتعال هذه الأزمة من قبل اليونان كان بدفع من الولايات المتحدة للتغطية على قضايا أخرى في المنطقة من قبيل الحق الهزيمة المقاومة الهزائم بالكيان الصهيوني، وطبعا يعني مسيرة الأعلام وما إلى ذلك. التوقيت كيف ترونه؟
يعني حقيقة الولايات المتحدة الآن في موضع ضعف، وهنالك حليفة الولايات المتحدة الكيان الصهيوني بطبيعة الحال في موضع ضعف، والآن الأوضاع ليست على ما يرام في الأراضي المحتلة. ما شاهدناه من انتهاكات لحقوق الإنسان وقتل الصحفية الفلسطينية البارزة شيرين أبو عاغلة على يد القوات الصهيونية جعل الكيان الصهيوني في موضع ضعف، وأيضا في عزلة سياسية، والولايات المتحدة التي تدعم الكيان الصهيوني أيضا واجهت انتكاسة سياسية سواء في المنطقة ومن خلال دعمها المطلق للكيان الصهيوني. ولهذا السبب الولايات المتحدة تريد افتعال أزمات في المنطقة وتوجيه اللوم على إيران، ومن خلال ماكينتها وأجهزتها الإعلامية تريد توحي للعالم بأن إيران تقوم بقرصنة بحرية، رغم أن الولايات المتحدة هي التي بدأت بالغرصنة البحرية من خلال احتجاز سفينة إيرانية يعني ترفع العلم الإيراني، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة غير معنية بالتزامها بالقوانين الدولية وحرية الملاح.
طيب، أيضا في هذا الإطار، يعني هل تعتقدون بأن الردع الإيراني كان في وقته وأنه مناسب؟ هناك من يعتقد بأنه على إيران أن لا تستدرج إلى مثل هذا الموقف لأن العلقة مع أمريكا ستكلف كثيرا. ما الذي يمكن أن نقوله أو مع حلفاء أمريكا هذه المرة سيكلف كثيرا؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني إذا كانت الولايات المتحدة ملتزمة بالقوانين الدولية وحرية الملاحة يجب أن تحترم كل القوانين، ولكن كل المعطيات تشير أن الولايات المتحدة تفرض أجندتها وتفرض شريعة الغاب على المجتمعات وكل المجتمع الدولي والدول في الإسلامية والعربية في الشرق. ولهذا السبب الولايات المتحدة يجب أن تدرك تماما بأن إيران أصبحت دولة فاعلة لديها قوة ردعية تستطيع مواجهة أي تحديات وأي تهديدات، فالولايات المتحدة يجب أن تحترم الرأي العام وتحترم الشعب الإيراني ومكانة إيران. ولهذا السبب الولايات المتحدة بدأ وإيران لديها عقلانية التي لا تستدرج من قبل بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة. وإذا كان هنالك مواجهة بين إيران والولايات المتحدة فحينها إيران تستطيع المواجهة الحتمية مع أي احتمالات، ولديها إمكانيات ولديها قوة ردعية تستطيع مواجهة الولايات المتحدة، والولايات المتحدة وحلفائها مدركون تماما بأن إيران ليست دولة هشة وضعيفة ومعزولة، بل لديها حلفاء وتستطيع مواجهة أي احتمالات.
طيب، اسمح لي أن دكتور هانزادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
وتوقعتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، انتصار إيران في حرب الناقلات، محور حديثنا في هذا اللقاء. نواصله مع الدكتور هاني زادة الخبير في الشأن الإيراني عبر الهاتف معنا من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة، فيما يتعلق بيعني هذه القضية، قضية الناقلات التي أثيرت في الآونة الأخيرة، طبعا لإيران كانت تجارب مع بريطانيا في هذا المجال، عندما تم احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق وقامت إيران بالرد بالمثل، ويعني تم حل القضية بالتي هي أحسن. هل تعتقدون أن هذه هذا المسلسل سيستمر، أم أن الغرب سيكف عن الشيطنة وسيعني يقبل بمنطق العقل ويقبل بشرعة القانون ويكف عن يكف أذاه عن إيران؟
يعني طبعا يجب على الدول الغربية والولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة أن تلتزم تلك الدول بالقوانين الدولية، لأن إيران موقعها يحتم لها أن تسيطر على بعض الممرات المائية مثل الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وحتى امتداد نفوذها في بحر عمان وبحر العرب. هذه الأمور تدل على أن إيران لديها قوة بحرية رادعة تستطيع صد أي محاولة لاستغراق وإضعاف إيران وإضعاف مكانة إيران. فلهذا السبب على الدول الغربية أن لا تقوم بتجربة جديدة لمواجهة إيران، لأن سبق ودول أخرى مثل بريطانيا قامت باحتجاز سفينة إيرانية على مدى عدة أشهر، وفي النهاية رضخت إلى الأمر الواقع وأخرجت عن السفينة. إيران لديها إمكانيات ولديها أوراق كثيرة تستطيع مواجهة أي احتمالات. من هذا المنطلق كل المعطيات تشير أن لابد للولايات المتحدة واليونان أن تحترم إيران وتقدم اعتذار إلى إيران وتفرج عن السفينة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زادة الخبير في الشأن الإيراني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران، انتصار إيران في حرب الناقلات، محور حديثنا في هذا اللقاء. تحدثنا حول هذا الموضوع مع الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، وانتصار إيران في حرب الناقلات كان محور الحديث معه. إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء ستكون لنا يعني تلخيص للكلام الذي قاله الدكتور هاني زادة والمحاور التي تحدث عنها في هذا اللقاء وعبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وطبعا سنتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الأخ محمد من إيران يقول: على إيران أن ترد بالمثل وبأسرع وأقوى وجه ممكن، لا يمكن للغرب أن يستمر في قرصنته بحق الجمهورية الإسلامية وأن تسكت الجمهورية الإسلامية على ذلك كما أنها لم تسكت من قبل، وبالتالي فإن إيران سيكون لها ردها القوي على مثل هذه الأعمال كما ردت على اليونان وردت من قبلها على بريطانيا، وسترد على كل من تسول له نفسه المساس بالسيادة والمصالح الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لبرنامج إيران اليوم والمشهد السياسي، ومشاركتي هي يعد حجز ناقلة النفط الإيرانية من قبل اليونان ثم تسليم نفطها البالغ 700,000 برميل إلى أمريكا عملية قرصنة بحرية سافرة لها تداعياتها الخطرة على الملاحة البحرية، وأن الخطوة التي اتخذتها قوات الحرس الثوري من حجز ناقلتي نفط يونانية في مياه الخليج تأتي ردا على تلك الممارسة المرفوضة من قبل دولة تابعة للاتحاد الأوروبي. والآية الكريمة تقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ويقول القرآن في مكان آخر: والعين بالعين والأذن بالأذن، ثم يقول: والسن بالسن. والطرف المقابل بالحقيقة عنصر متكبر وشرس لا يفهم إلا القوة ولا يعير لمصالح الآخرين أي أهمية، فلا بد لأمريكا وذيولها من الاتحاد الأوروبي الذي يطبق ما تملي عليه أمريكا والصهيونية أن يفهموا بأن الملاحة البحرية يجب أن تكون آمنة للجميع، وإلا فهي ليست آمنة لهم كذلك. وعلى الطرف المقابل أن يدرك معنى المثل العربي الشهير الذي يقول: إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بحجر. ولكم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة. غالب من طهران.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ أبو محمد من العراق يقول: على إيران أن ترد على الولايات المتحدة وحلفائها أيا كانوا في كل انتهاك يرتكبونه بحقها، سواء في مصالحها أو في سيادتها. وقضية ناقلات النفط الأخيرة بين إيران واليونان خير دليل على ذلك، وعلى أن الغرب لا يفهم إلا لغة القوة والرد بالمثل، وأنه لا يحترم إلا الأقوياء. إن ناقلات النفط اليونانية ستكون مقابل ناقلة النفط الإيرانية، والنفط الذي تحمله سيكون مقابل النفط الذي سلمته أثينا للولايات المتحدة تملقا لها لكي تكسب منها. شكرا للأخ أبو محمد على هذه المشاركة. وطبعا هناك مساهمات أخرى إن شاء الله نقرأها في هذا اللقاء. أبو محمد من اليمن أيضا يقول: هل هناك علاقة بين احتجاز السفينة الإيرانية بمفاوضات فيينا النووية، أم أن الموضوع قرصنة أمريكية غربية على السفن الإيرانية؟ هذه أيضا من ضمن يعني المحاور التي يمكن أن تطرح في هذا الإطار، وعندما يتم مثل هذا العمل ومثل هذه القرصنة، ما هو الهدف منه وما التداعيات التي يمكن أن يتركه مثل هذا الحدث على المجريات السياسية في الساحة، سواء بين إيران والغرب أو بين إيران والولايات المتحدة وبين إيران ومجموعة 5+1 أو 4+1 بالأحرى. على كل أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر مرة أخرى الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران، تحدث حول موضوعنا لهذا اليوم: انتصار إيران في حرب الناقلات، ضمن برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، و يعني طرح قضية الناقلات النفط في هذه المرحلة. يعني هناك من يرى بأنه للتغطية على قضايا أخرى من قبيل الحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني وقضية انسحاب الكيان أمام الشعب الفلسطيني، وقضية مسيرة الأعلام في القدس والمسجد الأقصى وما إلى ذلك. وهناك من يعتقد بأن اليونان، الولايات المتحدة دفعت اليونان إلى هذه الخطوة لأنها كانت على علم بالرد الإيراني، يشكل بذلك ورقة ضغط على إيران أمام الرأي العام العالمي، ورأى أن الرد الإيراني كان يعني في وقته ومناسبا وبمستوى المرحلة عندما قامت إيران باحتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين ردا على نفس العمل الذي قامت به اليونان حيال شحنة النفط الإيرانية والناقلة الإيرانية. وطبعا يعني الحديث هناك عن أن أمريكا يمكن أن تستغل قضية الناقلات المحتجزة في أي مفاوضات نووية مستقبلا، وخصوصا أن حرس الثورة الإسلامية هو الذي قام باحتجاز الناقلات، وأيضا تحكم اليونان في نهاية المطاف أو احتكام اليونان في نهاية المطاف إلى منطق العقل والإفراج عن الناقلة الإيرانية، أو أنها ستبقى مأمورة بتنفيذ القرارات الأمريكية. هذه ربما أهم المحاور التي طرحت أو كانت معدة للطرح مع الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة، وطرحناها بشكل أو بآخر معه في هذا اللقاء، واستمعنا إلى تعليقه على ذلك في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
جنازة فعلم
عرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
الشبهة.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: الشبهة على أربع شعب: إعجاب بالزينة، وتسويل النفس، وتأويل العوج، ولبس الحق بالباطل.
وأوصى عليه السلام ولده الحسن عليه السلام بالقول: أوصيك يا حسن وكفى بك وصيا بما أوصاني الله، الصمت عند الشبهة.
إخوة الإيمان، بين ساعات وساعات في كل مطلع شمس من حياة المسلم صلاة، أي إسلام النفس إلى الإرادة الاجتماعية الشاملة القائمة على الطاعة للفرض الإلهي، وإنكار لمعانيها الذاتية الفانية التي هي مادة الشر في الأرض، وإقرارها لحظات في حيز الخير المحض البعيد عن الدنيا وشهواتها وآثامها ومنكراتها. ومعنى ذلك كله تحقيق المسلم لوجود روحه، إذ كانت أعمال الدنيا في مجملها طرقا تتشتت فيها الأرواح وتتبعثر حتى تضل روح الأخ عن روح أخيه فلا تعرفها فتنكرها.
وهذا الوجود الروحي إخوة الإيمان هو مبعث الحالة العقلية التي جاء الإسلام ليهدي الإنسانية إليها، حالة السلام الروحي الذي يجعل حرب الدنيا المهلكة حربا في خارج النفس لا في داخلها، ويجعل ثروة الإنسان مقدرة بما يعامل الله الإنسانية عليه، ومن ثم لا يكون وجوده الاجتماعي للأخذ فحسب بل للعطاء أيضا، فإن قانون المال هو الجمع، أما قانون العمل فهو البذل.
بالانصراف إلى الصلاة وجمع النية عليها أخي المستمع، يستشعر المسلم أنه قد حطم الحدود الأرضية المحيطة بنفسه من الزمان والمكان، وخرج منها إلى روحانية لا يحد فيها إلا بالله وحده.
وبالقيام في الصلاة يحقق المسلم لذاته معنى إفراغ الفكر السامي على الجسم كله، ليمتزج بجلال الكون ووقاره كأنه كائن منتصب مع الكائنات يسبح بحمده تعالى.
وبالتولي شطر القبلة في سمتها الذي لا يتغير على اختلاف أوضاع الأرض، يعرف المسلم حقيقة الرمز للمركز الثابت في روحانية الحياة، فيحمل قلبه معنى الاطمئنان والاستقرار على جاذبية الدنيا وقلقها.
وبالركوع والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى يشعر المرء المسلم نفسه معنى السمو والرفعة عن كل ما عدا الخالق عز وجل من وجود الكون. وبالجلسة في الصلاة وقراءة التحيات الطيبات يكون المسلم جالسا فوق الدنيا يحمد الله سبحانه وتعالى ويسلم على نبيه وملائكته ويشهد ويدعو.
وبالتسليم الذي يخرج به من الصلاة يقبل المسلم على الدنيا وأهلها إقبالا جديدا من جهتي السلام والرحمة. هي لحظات من الحياة كل يوم في غير أشياء هذه الدنيا لجمع الشهوات وتقييدها بين وقت وآخر بسلاسلها وأغلالها من حركات الصلاة، ولتمزيق الفناء 5 مرات كل يوم عن النفس، فيرى المسلم من ورائه حقيقة الخلود، فتشعر الروح أنها تنمو وتتسع.
إخوتي المستمعين، قال شاعر في وصف الهواجر: رب يوم هواؤه يتلظى فيحاكي فؤاد صب متيم، قلت إذ سقى حره حر وجهي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
وقال شاعر آخر في الهواجر أيضا: وهاجرة تشوي الوجوه كأنها إذا لفحت خدي نار توهج، وماء كلون الزيت ملح كأنه بوجدي يغلي أو بهجرك يمزج.
أقوال لا تموت.
يتميز الرفيع عزيزي المستمع بأنه عاطفي بلا قلق، وعاقل بلا ارتباك، وشجاع بلا دجل.
لا ينقطع المرح من الدنيا إخوتي المستمعين، لأن الناس يموتون، ولا ينقطع الجد من الدنيا لأنهم يضحكون.
وأخيرا، لا أجر للخير إلا إتيانه، ولا ثمن له غير عمله. حقيقة مؤسفة.
يقول أحدهم متحسرا: رأيت الناس خداعا إلى جانب خداع، يعيشون مع الذئب ويبكون مع الراعي.
صعد أحدهم إلى القطار وليس معه ثمن التذكرة، ولما سأله المفتش أجاب أنه محرر في جريدة الجمهورية ويسافر عادة مجانا. فقال له المفتش:
إن مدير الجريدة مسافر معنا، وستدفع إن لم يعرفك.
وأخذه إلى المدير، ولما سأله أجابه:
إنه أحسن محرر عندي.
ولما نزل من المحطة أسرع الرجل إلى المدير وشكره لأنه خلصه من الورطة، فدهش المدير وقال:
ألست محررا؟
قال: لا.
فضحك وقال:
أنا لست مديرها أيضا، وقد فعلت مثلك وخفت أن تفضحني. مسك الختام.
إخوتي المستمعين، من أجمل ما قيل عن وصف الدنيا قول الإمام علي عليه السلام: الدنيا نار إن أقبلت، وإن أدبرت برت، وإن أنعمت عمت، وإن أينعت نعت،
وإن أسعدت عدت، وإن أركبت كبت، وإن حلت أوحلت، وإن سامحت محت،
وإن صالحت لحت، وإن بالغت بغت.
دار حلالها حساب، ومرامها عذاب، وشبابها يهرم، وحيها يموت. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
جناته ورضاه يا أمتي بسمًا.